احنا كنا خدنا غزوة ايه احد وخدنا خندق واليوم مشيئة الله تعالى مع غزوة تبوك غزوة تبوك كانت سنة كام؟ في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة كانت هذه الغزوة. اتفقنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جهاز مخابرات عالي جدا جدا جدا. جهاز المخابرات الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقل إليه أخبار أن الروم اجتمعوا في جيوش عظيمة وقرروا حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ففي هذا الوقت جاءت هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم حالة الاستعداد القتالية إلى الدرجة القصوى، ودي أعلى درجة بيستخدمها الجيوش في زمننا. بالفعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش والاستعداد لهذه المعركة، فكما أخذنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نغزوهم ولا يغزون بعد اليوم. اليوم ما فيش أي قوة تيجي المدينة، إحنا اللي هنخرج لأي قوة موجودة. غزوة تبوك يا إخواني كانت غزوة من نوع خاص، وغزوة كان لها جو خاص وطابع خاص. أولا لما سميت تبوك؟ وهل يطور لها أسماء أخرى خلاف تبوك؟ سميت تبوك لأن الجيش الإسلامي لما خرج من المدينة وظل في مسيره حتى وصل إلى عين يقال لها عين تبوك، عين ما يقال لها عين تبوك. في هذا المكان فر جنود الروم وتحصنوا بحصونهم، فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم عند عين تبوك لمدة 20 يوما. فلما وجد أن الروم قد عادوا إلى بلادهم ولم يدخلوا إلى بلاد المسلمين، قرر النبي صلى الله عليه وسلم العودة إلى المدينة مرة ثانية. فهذه الغزوة تسمى تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى مسير الجيش عند عين تبوك. هذه الغزوة أيضا تسمى غزوة العسرة، غزوة العسرة، وبذلك ورد الكتاب والسنة. من يأتي لنا بآية؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فتسمى هذه الغزوة بغزوة العسرة. ولكن يا ترى لماذا تسمى هذه الغزوة بغزوة العسرة؟ واحد يقول لنا انت عمال تقول غزوة من طابع خاص، غزوة لها ظروف خاصة، لماذا سميت بالعسرة؟ درجة الحرارة عليها ممكن، مسافة طويلة ممكن. طيب في 6 أسباب كانت هي الدافع من وراء تسمية هذه الغزوة بغزوة العسرة. السبب الأول الحر الشديد الذي أصاب المسلمين في هذه الأيام، حر شديد. 2 المسافة الطويلة، فجيش المسلمين هيطلع من بلاد من المدينة إلى بلاد الروم تقريبا يا أخواني بالمسافة المقدرة حاليا ما يقرب من 778 ميل. ثاني 778 ميل يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى يقابل الروم. 778 ميل يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنقول النهاردة في أوتوبيسات مكيفة، ولا هنقول النهاردة في ناقلات جنود، لا 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 كان ديش موجود، ولا طائرات من طراز البوينج أعلى طراز، لا 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 كان ديش موجود. ده النبي هيطلع على الأقدام أو على بعير أو على فرس أو غير ذلك. 778 ميل يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. سميت العسرة لقلة الزاد والمؤونة، ليس هناك زاد، يعني فيش طعام كما تتبين لنا الآن. وكان هذا العام هو عام مجاعة، كان هذا العام هو عام مجاعة. هو بعم قلة الظهر، قلة الدواب اللي هتحمل الجنود، ما فيش ناقلات جنود هتحمل المسلمين. ولكن كان 3 و4 يتعاقبون على بعير واحد، بل كان بعضهم قرر أن يخرج من المدينة إلى تبوك قاطعا كل هذه المسافة على قدمه لعدم وجود راحلة يركب عليها. سميت غزوة العسرة لقلة الماء، لقلة الماء. قال معمر بن عقيل لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان الظهر قليلا يعني فيش دواب تحملهم في حر شديد، كانوا ينحرون البعير ويشربون ما في كرشه، وكلمة كرش لغة عربية فصيحة، ويشربون ما في كرشه من الماء، فكان ذلك عصرة في الماء. كانوا يذبحوا البعير وعارفين ان البعير من خواص النواب يختزن الماء، فكانوا يذبحونه ويأكلون لحمه ويأتون الى البطن اللي بيحتوي على المياه فيشربون من هذه الماء لقلة الماء. انظروا الى كيف تحمل الصحابة هذا العناء الشديد وقلة الماء، وخد بالك ان الماء قليل في حر شديد. انظروا العلاقة، يعني ممكن مثلا تكون المياه قليلة في ايام الشتاء فتفرش معاك، ولكن شتان الفرق بين حر شديد في وجود ايه؟ قلة الماء، في وجود قلة للماء. كذلك ايضا في قلة للماء، هناك قلة للماء، مفيش اموال علشان يجهزوا بها هذا الجيش، من اجل ذلك سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة. غزوة تبوك ايضا لها اسم ثالث، من يعرفه؟ الاسم الثالث لغزوة تبوك هي الغزوة الفاضحة. فاضحة ليه؟ لانها فضحت وكشفت حقيقة المنافقين وهدكت أسرارهم وفضحت أساليبهم العدائية المكرة، وأحقادهم الدفينة ونفوسهم الخبيثة وجرائمهم البشعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة رضوان الله عليهم. هذه أسماء الغزوة، وهذا هو سبب الغزوة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته الأخبار بأن جيش الروم بدأ يجهز ويستعين بقبائل العرب التي كانت على النصرانية، وكان الروم يدينون بالنصرانية، والعرب لم يقولوا أبدا هؤلاء عرب أو كذا، لا 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 ليس هكذا، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالنصارى في كل مكان من بلاد العالم، بلاد القرى الأرضية كلها، يجتمعون على غرض واحد، على هدف واحد، وهو قتال المسلمين. فالنصارى في الشيشان، فالنصارى في روسيا يقتلون المسلمين في الشام، والنصارى الصرب قتلوا المسلمون في البوسنة، والنصارى اللي هم الأمريكان يقتلون إخواننا الآن في العراق. فهم اجتمعوا على هدف واحد وعلى غاية واحدة، وهي قتال المسلمين. فالروم خرج بقيادة هرقل، وهو من هو، بالاستعانة مع بعض القبائل العربية التي كانت تدين بالنصرانية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي غزوة تبوك. في هذا الوقت كما قلت لكم كان عام مجاعة وحر شديد وقلة مال وقلة طعام وقلة شراب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التصدق في سبيل الله، وضربوا في ذلك أعظم الأمثلة. وأقسم لكم بالله، لقد بكيت بكاء شديدا بسبب ما قرأت، من تصدق الصحابة رضوان الله عليهم في هذا اليوم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يجاهز غالبية الجيش في آخر حياته، لما حاصره الخوارج الملاعين وهموا بقتله، خرج فيهم خطيبا كالأسد الشجاع وقال لهم أشهدكم على أربع، ثم بعد ذلك افعلوا ما تفعلون. أشهدكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وهو الجنة، فجهزته من حر مالي، أتشهدون على ذلك؟ قالوا نشهد. قال اللهم فاشهد. قال أشهدكم أن المسجد قد ضاق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من يشتري أرض فلان حتى نجعلها في المسجد وهو قريني في الجنة فاشتريتها من حر مالي، أتشهدون؟ قالوا نشهد. قال اللهم فاشهد. قال أتشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وهو قريني في الجنة فاشتريتها من حر مالي؟ هذه البئر كانت ليهودي، وكان يبيع المال للمسلمين بأثمان عالية غالية، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها حزبة لله، أتشهدون؟ قالوا نشهد. قال أتشهدون أن النبي صعد على أحد، أنا والنبي وعلي وأبي بكر، فتحرك أحد، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أتشهدون على ذلك؟ قالوا نشهد. قال اللهم فاشهد أنهم شهدوا على ذلك، ثم بعد ذلك قتلوه. ففي هذا الحديث نص من عثمان بن عفان أنه جهز جيش العسرة رضي الله عنه. كذلك أيضا ثبت أن عثمان رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التصدق في سبيل الله في يوم العسرة جاء عثمان بألف دينار، ألف دينار في ثوبه، وقال يا رسول الله هذه أجهز بها جيش العسرة. فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا كان شأن عثمان. أما الخيران أبا بكر وعمر فلقد كانوا يتسابقان فيما بينهما على من يتصدق أولا. فقال عمر لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فأخذت نصف مالي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصفه يا رسول الله، مثله يا رسول الله. قال فبينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أبو بكر الصديق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك إلى شيء بعدها. ليس هذا هو دأب الثلاثة العظام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عبد الرحمن بن عوف في هذا اليوم بألفي درهم جعلها في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليجهز هذا الجيش. ليس هذا وحسب، بل كانت هناك نفقات عظيمة لعباس بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن مسلمة وعاصم بن عدي رضي الله عنه. هؤلاء هم أغنياء الصحابة، جاءوا بمعظم ما يملكون من أموال لتجهيز هذا الجيش العظيم. ولكن يا ترى ماذا يفعل فقراء الصحابة؟ فقراء الصحابة الذين كانوا لا يملكون قوت يومهم، يا ترى ماذا يصنعون وماذا يفعلون حتى يجهزوا هذا الجيش ولو بشيء قليل؟ ماذا يفعلوا؟ ماذا يفعلوا؟ لقد جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بعضهم وهو أبو عقيل رضي الله عنه، قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع من تمس، كيلو تمس كان ما يملكه أبو عقيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيلو تمس، كيلو بلح. قال فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلتها بين يديه وقلت يا رسول الله والله هذا ما أملكه هو في سبيل الله، كيلو تمر، كيلو تمر، ممكن مجاهد بسبيل التعين بتمرة في سبيل الله. قال يا رسول الله والله هذا ما أملكه، نصف صاع من تمر. قال يا رسول الله هذا ما أملكه، وآخر يأتي بأقل من ذلك، وآخر يأتي بأعلى من ذلك. وسبحان الله، أصحاب النفاق هم أصحاب النفاق. أما المنافقين في المدينة فوعد الرسول صلى الله عليه وسلم سنأتي بأموال ونجهز معك ونفعل ونفعل، ولكن لا يفعلون شيئا. كثيرا ما يتكلمون، أما عند الفعل فإنهم لا يفعلون شيئا. لم يقتصروا على هذا الأمر، لم يساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش، لم يسكتوا على هذا الأمر، ولكن أخذوا يلمزون المتطوعين في الصدقات. أما أبا بكر فقد جاء رياء، أما عبد الرحمن بن عوف فقد دفع أمواله رياء ليقول الناس أنفق عبد الرحمن بن عوف، فالأغنياء ما دفعوا إلا رياء. أما الفقراء فقالوا لهم وماذا يصنع الله عز وجل بما تفعلون؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى مصورا لحال هؤلاء المنافقين وهم يطعنون ويلمزون ويقعون في أعراض إخوانهم من المهاجرين والأنصار، فقال ربنا تبارك وتعالى والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، لا يملكون شيئا، لا يملكون مالا، لا يملكون مالا ولا يملكون أصلا طعام، حتى الماء لا يملكونه، لن يسكت هؤلاء في حقهم، بل وقعوا فيهم وطعنوا في أعراضهم واتهموهم في نياتهم. أما هناك طائفة أخرى من الصحابة، طائفة كانت لا تملك شيئا أصلا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم يجهز لهم راحلة حتى يخرجوا معهم في الجهاد. ولكن كل هذه الأموال التي انفقت لم تستطع أن تجهز هذا الجيش العظيم الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يأتون إلى النبي يا رسول الله احملنا على ظهر، جهز لنا الدواب حتى يعني نخرج معك في سبيل الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أملك، والله لا أملك، ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله، سبحان الله. النهارده الواحد مننا لو ما قدرش على طعم الطعام هيقول ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن شوف سبحان الله حب الصحابه رضوان الله عليهم لهذه الفريضه العظيم، الفريضه العظيمه، فريضه الجهاد. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجد ما احملكم عليه، تولوا ورجعوا وهم يبكون بكاء شديدا الا يجدوا شيئا يخرجون به مع النبي صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك استحقوا ان ياخذوا الاجر كاملا، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إننا قد خلفنا بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. سبحان الله، سبحان الله. ما هذه النية؟ إيه النية دي؟ وإيه القلب ده؟ يعني هؤلاء الذين خرجوا في قلة المال وفي قلة الظهر وفي قلة الطعام وفي قلة الشراب وفي الحر الشديد، كل هؤلاء وفي المسافة العظيمة دي ويقطع كل هذه الأمور يا إخواني، ومع ذلك النبي يقول لهم إن في ناس في المدينة معاكم شاركوكم في الأجر. أيوة نعم، من من هؤلاء يا رسول الله؟ هؤلاء هم الذين تولوا وهم يبكون لأنهم لم يجدوا شيئا يخرجون عليه في سبيل الله. انظروا يا إخواني إلى قصة واسلة بن الأفقع، هذه القصة اللي تخلع القلب، قصة تخلع القلب. واسلة بن الأفقع كان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك شيئا أصلا من القادة الثلاثة، لأن الصحابة في الفترة دي ثلاث أصناف: من تصدقوا من الأغنياء الذين لا يملكون إلا قوتهم وقوت أعيالهم، فهؤلاء أيضا خرجوا بهذا المال، الذين لا يملكون شيئا أصلا كان منهم واسلة بن الأفقع. واسلة بن الأفقع ليس عنده الظهر الذي يحمله، فتخيلوا يا أخواني واسلة بن الأفقع ماذا يفعل؟ يعمل ايه علشان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخرج ليه؟ وهيعمل ايه علشان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسمع كده الوسيلة بن الأفقع نفسه وهو يتكلم ويقول: عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك، خرجت الى اهلي عشيرتي وقبيلتي، فاخذت اطوف في المدينة وانادي واقول: من يحمل رجلا وله سهمه من الغنيمة؟ من اللي يحملني وانا اعطي له سهمي من الغنيمة؟ وينادي في طرق المدينة. لو واحد مننا عمل كده والله يقال عليه مجنون، يقال عليه مجنون. قال: من يحمل رجلا وله سهمه من الغنيمة؟ قال: فخرج الي شيخ من الانصار فقال: لنا سهمه على ان نحمله في سبيل الله، هيدينا السهم بتاعه من الغنيمة واحنا نكلفه الظهر اللي يحمله في سبيل الله؟ قال: نعم. قال: وطعامه علينا، احنا نديله الراحلة اللي هيركب عليها والطعام كمان علينا. فقلت: نعم، اوافق على ذلك، اوافق على ذلك. قال: فسررت، فسررت لذلك. فقال لي: سر على بركة الله. قال: فخرجت حتى افاء الله تبارك وتعالى علينا، فاصبنا قلائص، قلائص يعني ابل، كانت غنيمة لنا، فضلح كانت لنا غنيمة عظيمة من وراء هذه الغزوة، فأصبنا إبلا عظيما. قال: فسقتهن من سهمي، النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه الإبل على الصحابة. قال: فأخذت سهمي وعدت به إلى هذا الشيخ فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب هذه الإبل، جاب كده اللي احنا بنسميه الهودج كده، أو اللي احنا بنسميه اللي هو الإيه؟ بنسميه الإيه؟ اللي هي البرزعة يعني، وقعد عليها. ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات. انت جايبهم ليه الان؟ لا، ده انت هتعود بهم مرة ثانية. فقال: لقد تعاهدنا على ان تحملني مقابل سهمي من الغنيمة، وهذا هو سهمي الذي اشترطته انت علي واشترطته على نفسي. فقال له: يا ابن اخي، خذ قلائصك، خذ الابل بتاعتك، فغير سهمك اردنا. السهم بتاعك ده مش ده اللي احنا عايزينه، ولكن نحن نريد اجر اعظم من ذلك، نحن نريد الاجر من من؟ من الله تبارك وتعالى. فهذا مثال لرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا يجاهد به، فطاف في طرق المدينه ينادي في الناس: من يحملني وله سهمي، من يحملني وله سهمي. وجاءت رفقه الاشعريه، قبيله ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم رفقة كاملة، قبيلة كاملة، قبيلة الأشعرية قبيلة كاملة ذهبت إلى النبي: يا رسول الله نريد الزاد الذي تحملنا عليه في الجهاد. فأعطى له النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الإبل، فكانت القبيلة كاملة تتعاقب على 3 من الإبل، قبيلة كاملة تتعاقب على 3 من الإبل. سبحان الله، سبحان الله. كان هذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فتراهم تخللوا بين صفوف الجيش يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله. ووضح الله عز وجل لنا شأنهم وهديهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب. هذه المقولة الخبيثة التي قالها المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقولونها للمؤمنين الذين خرجوا مع النبي في غزوة تبوك: لا تنفروا في الحرب. فيقول الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا، إن كنتم تخافون الآن من حر الدنيا فنار جهنم أشد حرا. لو كانوا يفقهون، لو كان عندهم عقول يعقلون بها أو قلوب يفقهون بها، ولكن هؤلاء كالأنعام، بل هم أضل، بل هم أضل، لا يفقهون شيئا. من أجل ذلك حذرهم الله تبارك وتعالى فقال، وزجرهم ربنا تبارك وتعالى فقال: فليضحكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إن ضحكوا في هذه الدنيا فالضحك قليل، أما في الآخرة فالبكاء كثير، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يكسبون. وبعضهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أخشى على نفسي، أنت الآن ستقاتل بني الأصفر، البنات الحلوين البيض اللي هم ذوات الأعين الخضراء والشعر الأصفر، إني أخاف أن أفتن. فقال الله عز وجل: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. فيقول الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فوضح الله عز وجل أن كل هذه الأسباب التي جعلت هذه الغزوة غزوة عسرة هي فتنة، فتنة للناس. هل يا ترى سيخرجون أم يا ترى يتكفلون ولا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم فضح ربنا تبارك وتعالى المنافقين وحقيقة تفكيرهم وحقيقة طباعهم، فقال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول ربنا تبارك وتعالى: لو كان عرضا قريبا، عرضا من أعراض الدنيا، لو كان هناك مال أو كان هناك طعام أو كان هناك شراب سيحصلون عليه من وراء هذا الخروج لخرجوا معك، لأنهم لا يطلبون إلا الدنيا، لأنهم لا يبحثون إلا عن أعراض الدنيا، لأنهم لا يريدون في هذه الحياة الدنيا إلا اللهو واللعب. لو كان عرضا من أعراض الدنيا أمام هذه الغزوة لخرجوا معك يا محمد، لخرجوا معك، ولكنهم كرهوا أن يخرجوا معك لأنهم يعلمون أن هناك حر شديد. وسوء الاعتقاد جلب لهم سوء العمل، سوء الاعتقاد جلب لهم سوء العمل. فقال ربنا تبارك وتعالى: يهلكون أنفسهم بعدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضح الله تبارك وتعالى أن هؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم وهم يشكون في هذا الدين وقلوبهم في ريب. قال ربنا تبارك وتعالى للنبي: يا محمد، قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يعدوا العدة لهذه المعركة، وجاء تحذير من الله، تحذير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين، لهؤلاء الذين يعني أصابت قلوبهم الوهن وجاءوا في قلوبهم بعض الشيء في حب الدنيا، فزجرهم الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وخد بالك من التعبير القرآني بالله عليك، أهل اللغة بيقولوا كلمة ثاقلتم إلى الأرض فيها إعجاز لغوي. قالوا ليه ربنا تبارك وتعالى لم يقل تثاقلتم إلى الأرض؟ تثاقلتم إلى الأرض، وقال اثاقلتم إلى الأرض. قالوا اثاقلتم إلى الأرض، التشديد هذا اثاقلتم إلى الأرض، قالوا التشديد هذا يوضح لنا صورة كانت موجودة، ألا وهي شدة وقوعهم إلى الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما نزلت هذه الآيات وكان الصحابة رضوان الله عليهم بينفعلوا على الآيات ويطبقوا هذه الآيات تطبيقا عمليا، لما سمعوا هذه الآيات تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم والحث من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم على الخروج في سبيل الله، وجدنا أن أكثر من 30,000 قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تتعجبوا، مش 30,000 كلهم خرجوا من أصحاب الإيمان، ولكن أيضا اندث المنافقون من بينهم. من بين 30,000 كان هناك منافقين. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جهز الجيش وأعدت العدة، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال إذا أراد مثلا أن يغزو مكة لم يقل صراحة سأغزو مكة، ولكن قال سأغزو بلدا أخرى أو قبيلة أخرى أو قرية أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهة الحقيقية اللي هيخرج فيها، لأن الحرب خدعة، إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا سنذهب إلى تبوك، إحنا رايحين تبوك. ليه إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في هذه الغزوة؟ وده مش من هدي النبي، هدي النبي هو دايما يواري أو يورجي بغزوة عن غزوة أخرى. فلماذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يعرف؟ لتكون فتنة بين الناس، من سيصمد أمام كل هذه الظروف التي ستواجهنا في هذا التقصد؟ في سبب ثاني، حتى يكون المسلمون على أهبة الاستعداد، فالسفر طويل، فبعضهم مثلا ممكن يظن أن المعركة مثلا قريبة فلا يأخذ مثلا مزيد طعام أو مزيد شراب، فالنبي عرفهم أن السفر طويل والرحلة طويلة ليأخذوا العزلة. وبالفعل تجمع النبي صلى الله عليه وسلم هو المجاهدون معه عند ثنية الوداع، عند ثنية الوداع، واختار الأمراء والقادة الذين سيكونون على قيادة هذا الجيش العظيم، فأعطى اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق. اللواء الأعظم كان لأبي بكر الصديق، وأعطى الراية للزبير بن العوام، ودفع راية الأوسي إلى أسيد بن خضير، وراية الخزرج لأبي دجالة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسير إلى تبوك. وفي أثناء المسير كانت هناك تصفية أخرى، فلقد حدث تصفية وتمحيص في المدينة، وأثناء الطريق أيضا حدثت تصفية. هذه التصفية إخواني أن بعض هؤلاء المنافقين، لما بدأوا في الخروج وشرعوا في الخروج وبدأوا في السيف وبدأت الشمس تحرقهم وبدأ الزاد ينفذ، في هذه الحالة وجدنا بعض الناس يتأخر حتى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود مرة ثانية إلى المدينة. قال ابن إسحاق في سيرته، سيرة ابن إسحاق: ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فلان تخلف يا رسول الله. فقال: دعوه فإن يكن به خيرا فسيأتي الله به. يا رسول الله تخلف فلان، دعوه فإن يكن به خيرا فسيأتي الله به، وإن يكن فيه شرا فقد رحمكم الله عز وجل منه، أو أرحكم الله عز وجل من شره. حتى قالوا: يا رسول الله تخلف أبو ذر، يا رسول الله تخلف أبو ذر. إيه اللي حصل؟ أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فيكن به خيرا فسيأتي له به، وإن يكن فيه شر فقد أرحاكم الله منه. ما الذي حدث يا أخواني؟ أخواني بعير أبو ذر رضي الله عنه كان بعيرا ضعيفا، بعيرا هزيلا، فلما بدأ في المسير ضعف البعير عن السير، فعند هذه في هذا الوقت نزل أبو ذر من على بعيره، نزل أبو ذر من على بعيره وحمل الزاد وحمل السلاح، ثم توجه ماشيا على قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي ذر. رضي الله عن أبي ذر ظل يمشي وحده في الصحراء يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليريح الجيش، فقال رجل: يا رسول الله، رجل قد أتى من بعيد يحمل راحلته يا رسول الله، يمشي وحده يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فقال الرجل لما اقترب هذا الرجل: يا رسول الله، إنه أبو ذر، إنه أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. سبحان الله، كيف تحمل أبو ذر هذا العناء وهذه المشقة وهذا التعب نصرة لدين الله؟ فماذا فعلنا نحن نصرة هذا الدين؟ كيف تحمل أبو ذر هذا العناء الشديد وهذا التعب الشديد؟ وما هذا الصبر الذي تخر له الجبال هدا، الذي تحمله أبو ذر حتى يصل مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلا إنهم أصحاب النبي الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو حال أبو ذر. أما أبو خيثمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تخلف عن المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد أبو خيثمة إلى بيته، وكان اليوم يوم حار، فوجد امرأتين من نسائه قد أعدت كل واحدة منهن عريشا، خيمة صغيرة كده في بستان من بساتينه، أحد البساتين الذي كان يملكه أبو خيثمة، كل زوجة من زوجاته عملت خيمة صغيرة ورشت الماء أمام هذه الخيمة لتأتي بالهواء الطيب بالهواء البارد، وقامت بتبريد بعض الماء له وهيأت له الطعام. فلما دخل أبو خيثمة ووقف على باب العريش على باب هذه الخيمة، فوجد الطعام ووجد الماء البارد ووجد الجو الظليل ووجد الجو الطيب، قال أبو خيثمة بعدما نظر إلى امرأتيه وإلى ما صنعته، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي أي في الحر وفي الريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالإنصاف، والله ما هذا بالإنصاف. هذه طبيعة المؤمن، نفسه دائما تؤنبه على التقصير في أعمال الصالحات، نفسه دائما تحثه على فعل الخيرات. فأعد أبو خيثمة العدة وأخذ الزاد، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، رجل قد أتى من بعيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فجاء أبو خيثمة وقال صلى الله عليه وسلم: يا قال أبو خيثمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كان من حالي ما كان. وقص له ما حدث له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. أثناء الطريق أخواني، في أثناء الطريق قل الطعام، ثني الطعام، حتى إن كان بعض الصحابة يأخذ نواة البلح ويمصها حتى تجري له ريقه ويستعين بها على الطريق. ومما يصور لنا هذا الجوع الذي ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل أذنت لنا أن نذبح نواضحنا؟ الإبل اللي احنا ركبين عليها احنا هنمشي، ولكننا لا نستطيع أن نتحمل هذا الجوع الشديد الذي ألم بنا. وأمام هذا الجوع الشديد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في وجود الصحابة، قال: اذبحوا النواضح، اذبحوا النواضح. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، لو أذنت لهم أن يذبحوا النواضح لقل الظهر، الظهر أصلا قريب، الدواب اللي بتحملنا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر ماذا نفعل؟ فقال: يا رسول الله، أفلا دعوت الناس أن يأتون بفضل طعامهم؟ ده معاك شرطين من العيش، وده معاه نوتين، وده معاه بلحتين، وده معاه شوية خبز، وده معاه شوية طعام، وده معاه حتة لحمة. يا رسول الله ادع الناس أن يأتوا بفضل طعامهم، ثم يكون هذا الطعام في نطع في إناء كبير كده، أو في قطعة من القماش كبيرة، ثم تدعو الله عز وجل عليهم البركة فلاكل وتبقى الظهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرأي يا عمر. هذا فيه فائدة على أنه يجوز للإنسان أن يعمل عقله في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية. أما الأمور الدنيا أما الأمور الدينية فأنت لا تعمل عقلك فيها إلا لفهمها لا لرضيها. فعمر أعمل عقله لخدمة الإسلام والمسلمين. فهل فكرت في يوم من الأيام لخدمة هذا الدين؟ كيف أخدم هذا الدين؟ أبتكر وسيلة جديدة لخدمة هذا الدين. وبالفعل وبالفعل صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى أكل الناس وشبعوا، حتى أكل الناس وشبعوا. ثم بعد ذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلم يجد أثرا لهذه الحشود الهائلة، هذه الحشود الرومانية ولا القبائل العربية. وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكث في تبوك لأكثر من 20 يوما، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد هناك قبائل. فلما سمعت بعض القبائل المجاورة لتبوك خروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش العظيم، صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوا له الجزية، وأعطوا له الجزية، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كما قلت لكم يا أخواني، في أثناء الطريق كان هناك بعض المنافقين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقين يا أخواني كان هدفهم الأسمى هو تثبيط المسلمين، تثبيط المسلمين. من هؤلاء المنافقين كان بعضهم يا إخواني في مثل هذه الظروف الحالكة، كان بعضهم يثبط المسلمين على الجهاد، يثبط المسلمين على الجهاد، وكان بعضهم من هؤلاء المنافقين. حدث هذا الحادث هو عبارة عن إن رحيلة النبي صلى الله عليه وسلم، الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تاهت في أحد شعاب الوادي، وادي تبوك وادي عظيم، أحد شعاب الوادي وادي تبوك وادي عظيم. ففي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تطوف في الأرض حتى تأكل، حتى ضلت، فلم يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج المنافقون، وخرج واحد منهم وهو يقول: هذا محمد يدعي أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء وهو لا يعرف أين رحلته، فوالله لكان نبيا حقا لعرف أين الراحلة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قال: والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربنا تبارك وتعالى، وإن الله عز وجل قد أخبرني بمكان راحلتي، إنها في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، وإنها قد حبست في شجرة، شجرة الزمام بتاعة الناقة، زمام بتاع الناقة اتحبس بين فرعي شجرة من هذه الشجرة، فلم تستطع الناقة أن تعود مرة ثانية. هذا كان صنف من اليهود ممن أرادوا أن يثبطوا المسلمين على القتال. وبعضهم لم يكن له غاية ولم يكن له هدف في هذه المعركة إلا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين. قال ابن عمر: بينما نحن في مسيرنا إلى تبوك إذا أنا بجماعة من المنافقين كانوا يقولون: والله ما رأينا مثل قرائنا. هؤلاء الصحابة الذين خرجوا في الجهاد أرغب بطونا، الناس دي بتاعت بطنها بس، الناس دي بتدور على الفتة بس، زي ما النهاردة بيطعنوا في مشايخنا، في مشايخنا وعلمائنا. حتى للأسف الإعلام النهاردة بيصور دايما الشيخ إن هو أهم حاجة عنده إيه؟ بطنه، يبقى متضايق يتحط له الأكلة الحلوة قدامه يبقى مزاجه عالي العاف. أنا النهاردة الشيخ بيقول الحاجة دي حرام، أنا عايز أخلي الشيخ يقول الحاجة دي حلال، أجهز له أكلة معتبرة وأجهز له الفتة وعليها البطة وأقول له: هاي يا عم الشيخ، حلال ولا حرام؟ حلال حلال حلال. للأسف إعلامنا بيصور مشايخ كده، بيصور العلماء كده. خد بالك معايا من المعلومة اللي هقولها لك الآن. هؤلاء المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا، بطونهم ما شاء الله وقع، ولا أكذب ألسنة، ناس كذابين،
يا عم ده دول علماء سلطة بيقولوا اللي على هواهم واللي مش على هواهم يقولهوش، ولا أجبن عند اللقاء. بيشتهوا مين؟ العلماء. بيشتهوا مين؟ القراء. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات عظيمة شديدة في شأن هؤلاء. ما هي هذه الآيات؟ لما نزل الوحي من عند الله ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافقون، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا لا يا محمد كنا نخوض ونلعب. فقال الله عز وجل قل أبي الله لا مجال هنا لله عز. أنتم سببتم رسول الله، سببتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون كنا نخوض ونلعب. لا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. في اعتذار قد كفرتم بعد إيمانكم. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. هذه أيضا كانت طائفة من المنافقين تقول هذا. أما طائفة أخرى وكان هؤلاء من أعظم المنافقين شرا، فإنهم لم يكتفوا بتضبيط المؤمنين على القتال ولا الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أعراضهم، ولكنهم تحالفوا واجتمعوا على ما هو أعظم من ذلك، والذي نفسي بيده لتخر له الجبال هدا لما فكروا في فعله. أتريدون أن تعرفوا ما فكروا فيه؟ قل لأجل الله. إنهم لم يصبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبوا النبي نفسه. إنهم لم يكتفوا بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل اجتمعوا وتحالفوا على المؤامرة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى في شأنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال أهل التفسير كلمة الكفر التي قالها هؤلاء وهم بضعة عشر نفر، هؤلاء سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفوا بذلك، إنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الله وهموا بما لم ينالوا. حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى نجى نبيه من هذه المؤامرة التي دبرت بالليل في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي على حذيفة، يا حذيفة اكتب ما اقول لك، اكتب فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم اسماء البضعة عشر نفرا الذين حاولوا قتله، وهؤلاء هم المنافقين الذين توعدهم الله بقوله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما كانت هناك مؤامرة أخرى تدبر في المدينة. هذه المؤامرة قام بها رجل يهودي يقال له أبو عامر الراهب، سماه نفسه بعد ذلك أبو عامر الفاسق. أبو عامر الراهب ماذا صنع؟ أبو عامر الراهب كان رجلا على ديانة أهله وأبائه وأجداده، كان يعبد الأصنام، ثم بعد ذلك تنصر في الجاهلية وعلم من علم أهل الكتاب، وكان يحالف أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قرر أبو عامر الراهب أن ينشئ مكانا يكون هذا المكان هو مكان لتجمع المنافقين من أمثاله على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى يعملوا هيئة أمم؟ يا ترى يعملوا عصبة أمم؟ هل يا ترى يعملوا مجلس للرعب؟ لا لا، ما فعلوا ذلك، إنما تخبأوا في مسجد، قالوا نبني مسجدا يكون هذا المسجد هو المكان الذي تحاك فيه المؤامرات للإسلام والمسلمين. أبو عامر الراهب اتصل بهرقل عظيم الروم فقال لابد أن تصنع مكانا تأتي إليك فيه الرسائل وتكتم فيه أمركم وتستعينون به على تفريق كلمة المسلمين. ففكر أبو عامر طويلا حتى قرر أن يبني مسجد
الضرار. هذا المسجد الذي فكر فيه أبو عامر الراهب فكر أن يكون هذا المسجد هو مسجد قريب من مسجد قباء. قباء بالضم مش قباء، مسجد قباء. هذا المسجد يفرق فيه جماعة المسلمين، بعضهم يصلي هنا وبعضهم يصلي هنا، وبالتالي تكون هناك فرقة في الصف المسلم. ليس هذا واحد، الرسائل إذا جاءت من الوقل عظيم الروم يقرأها المنافقون في مسجد الضرار. المؤامرات التي تحاك بالليل تقام في مسجد الضرار. المشاورات والمؤامرات تقام في مسجد الضرار. هذا المسجد أعد للكفر، وتفريق كلمة المسلمين، وتفريق كلمة المسلمين. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. جاء الوحي أيضا ليكشف هذه المؤامرة التي حاكها أبو عامر الفاسق، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من تبوك من يهدم هذا المسجد ويقوم بحرقه. في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود الذين أرسل الله عز وجل عليهم العذاب، أرسل الله عز وجل عليهم الرجفة، وأرسل الله عز وجل عليهم الصيحة. فلما مر المؤمنون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الديار قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال أهل العلم، وهذا يكاد يكون إجماع بين العلماء، أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل ديار الذين أهلكهم الله من الأمم السابقة. أما الآن وللأسف في بلد الإسلام هو دينها، الإسلام هو دينها، تعظم آثار الهالكين من الأمم السابقة، تعظم آثار الهالكين من الأمم السابقة، وتنظم الرحلات وتقام شركات كاملة على هذه الأمور، ويتنافس الطلاب فيما بينهم: يا ترى مين اللي يروح رحلة الأقصر؟ مين اللي يروح رحلة أسوان؟ هذه الديار ديار لأقوام أهلكهم الله وهم على الكفر، كانوا يعبدون الشمس، كانوا يعبدون بعض، كانوا يعبدون فرعون، كانوا يعبدون آلهة دون الله. وللأسف النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيقول: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكين، فإذا لم تفعلوا ذلك أصابكم مثل ما أصابهم. وسبحان الله، لا ترى إنسانا يديم الذهاب إلى أمثال هؤلاء إلا وترى الله عز وجل قد ضرب على قلبه القسوة. سبحان ربي. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فائزا رابحا غانما، فلقد دخلت كثير من القبائل التي سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ليس هذا وحسب، بل قذف الرعب في قلوب الروم لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. عندها جاء المخلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن الجهاد، الذين تخلفوا عن القتال، يحلفون بالله: يا رسول الله ما استطعنا، يا رسول الله يعني أهضونا، يا رسول الله، يا رسول الله. وكان المخلفون في المدينة أصناف، منهم من هو مشارك في الأجر وهو لهم الذين لم يجدوا ظهرا ينقلهم، ومنهم من تخلفوا عن الجهاد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من على المدينة؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب جعله على المدينة أميرا عليها حتى يعود، فهو أيضا مأجور. وهناك مخلفون، هناك مخلفون أصحاب معاصي، إلا أن الإيمان وقر في قلوبهم كالثلاثة الذين خلفوا عن الجهاد. وهناك مأزورون، مأزورون منافقون، وهم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المنافقون أصحاب النفاق الأكبر. جاءوا ليعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة بعضهم، توبة بعضهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بعضهم وهم الثلاثة: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم أو يعذبهم، وإما يعذبهم سبحانه وتعالى. فولا تركهم الله عز وجل سلاء واختبارا وتمحيصا، هل يا ترى سيعودون مرة ثانية ويتوبون إلى الله عز وجل توبة نصوح، أم إنهم سيستمرون على ما هم عليه من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم، وظلوا 50 يوما كاملا لا يكلمهم أحدا من المسلمين ولا يلقي عليهم أحدا السلام، وإذا ألقوا السلام على أحد لا يرد عليهم أحد، وكان ابتلاء عظيما، ابتلاء عظيما لهم، حتى نزلت التوبة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، وتاب الله عز وجل عليهم، وتاب الله عز وجل عليهم. هذه إخواني هي غزوة تبوك، هي غزوة تبوك، وهي ما شاء الله فيها كثير من الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نتعلمها. أولى هذه الدروس، أنا عايز أسمع المرضى الدروس اللي ممكن تستفيدوها من هذه الغزوة. أول فائدة، الإنفاق في سبيل الله، والله عز وجل قد جعل الإنفاق في سبيل الله عدلا للجهاد في سبيل الله. 2، جهاد النفس، كما فعل أبو خيثمة لما عاد إلى زوجتيه، وجد الماء البارد والظل الظليل والطعام والشراب والمرأة الجميلة، ومع ذلك جاهد نفسه في كل هذه الشوات حتى خرج وجاهد. عدم التثاقل للأرض والركون إلى الدنيا، وجعل طاعة الله عز وجل هي الأساس في ذلك. إعمال العقل في أمور الدنيا، أما في أمور الشرع فإن الإنسان يستسلم تعليم الشرع. الله عز وجل سيوضح الإنسان، سيوضح الإنسان حتما ولا بد، وكما كان يقول السلف: ما أسر عبد سريرة في قلبه إلا وأظهرها الله على جوارحه. عمرك في حياتك ما تسر السلف قلبك إلا وتظهر على جوارحك، إلا وتظهر على جوارحك. فهؤلاء كانوا يسرون نفاق فظهر على جوارحهم لما جاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم ولن يخرجوا إلى القتال. كذلك أيضا يا إخواني من الدروس والعبر في هذا الباب المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات، والتنافس فيما بيننا على فعل الخيرات، كما تنافس من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الأمر الثاني أن الإنسان إذا عجز عن فعل الطاعات فلا يعجز، لا ييأس، ولكن يسارع ويبادر إلى كل وسيلة توصله إلى هذا الخير. الحذر من المنافقين وما أكثرهم على الإسلام والمسلمين. أن من سنن الله عز وجل في كونه التمحيص، فإنه يمحص عباده المؤمنين بكثير من الظروف التي لا تلائمهم، كالحر الشديد الذي حدث في تبوك وقلة الطعام والشراب، فهذا تمحيص حتى يتبين المؤمن من المنافق. إخلاص النية لله، وأن العبد إذا أخلص نيته لله كان ذلك موازيا للعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا قد خلفنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شارخوكم الأجر. حدثهم العذر بإيه؟ بنيتهم، أخذ الأجر كمان بالنية. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب المنافقين على نيتهم، ولكن وكل السرائر الله وعاملهم بالظاهر. تفضل. حسن الظن بالناس، وده نأخذه منين؟ من أبي ذر لما تخلف. الحذر من اللسان، الحذر من اللسان والاستهزاء بالعلماء. فهؤلاء المنافقون لما استهزأوا بالعلماء واستهزأوا بالقراء في زمن السلم، جعل الله عز وجل ذلك إيه؟ كفرا. فضيلة لعلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فجعله خليفة على المسلمين في المدينة. استعمال الصدق، والصدق من جاء، كما صنع الثلاثة فما كذبوا وما اعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم بكذبات لبرير ما صنعوا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم الثلاثة الذين كلفوا جاءوا بالصدق، فالصدق أنجاهم. جواز الهجر، يجوز الإنسان أن يهجر صاحب المعاصي، أن يهجر صاحب المعاصي إذا كان هناك فائدة تعود من ذلك. جميل. أن ناكل الناس إلى سرائرهم، هذه السرائر توكل إلى الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. جميل. الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل عبادة ما فليتألم قلبه على هذه العبادة. يا ترى الناس اللي بتضيع صلاة الفجر يا إخواني تتألم؟ يلا يا أحمد. قوة الإيمان هو سبب الثبات عند الجهاد في سبيل الله، جزاكم الله خيرا. النفاق نوعان، نفاق أكبر اللي هو أن يسر الكفر ويظهر الإسلام، كما كان المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فده كفر والعياذ بالله، إن هو يتظاهر بالإسلام وهو كافر، يؤمن بالكفر، فهذا هو النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر إن هو يأتي بشعبة من شعب النفاق: ثلاث من كنا فيه كان منافقا إلى آخر حديث. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتبين ذلك من فعل خيثمة، أبو خيثمة، فهو لما كان في الظل والماء وغير ذلك ماذا قال؟ أيكون رسول الله في الحر الشديد وأنا هنا أتمتع؟ منين؟ أبو خيثمة وده أعلى درجة الإيثار يا إخواني. إن بعض الناس بتظن إن الإيثار أن تؤثر صاحبك بالمال أو تؤثر صاحبك بشيء ما، دي درجة أقل درجة من درجات الإيثار. وأعظم درجة من درجات الإيثار أن تؤثر رضا الله على حظ نفسك، وده اللي فعله الشيخ اللي هو من الأنصار لما اتفق مع أبو خيثمة وقال له أحملك في سبيل الله وتجعل لي غنيمتك، الغنيمة بتاعتك تكون ليا. فلما انتهت الغزوة قال له الرجل إننا لا نريد هذه الغنيمة، شوية إبل أنت جايبهم دول مش عايزينهم، إحنا عايزين غنيمة أعظم من ذلك وهي الجنة. فهذا إيثار لرضا الله أكثر من إيثار النفس. من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه. فهؤلاء الصحابة تركوا الركون إلى الدنيا وبادروا إلى تنفيذ رضا الله عز وجل، تمنى الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة التي نزلت في شأن المؤمنين وفي شأن حتى الفقراء، الفقراء الذين كانوا لا يستطيعون أن ينفقوا أثنى الله عز وجل عليهم، وتكفي آية واحدة تنزل في ثناء من الله عز وجل على الصحابة. كذلك أيضا بذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين، فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كيف بذلوا كل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. فترى أبو بكر جاء بماله كله وعمر جاء بنصف المال وغير ذلك، حتى الصحابة الفقراء اللي كانوا لا يملكون شيئا جاء بعضهم اللي هو أبو عقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع تمر، كيلو تمر. طب احنا خارجين الجهاد نجيب تمر ليه؟ عشان نستعين بالمجاهدين في سبيل الله. ها العبرة لا تكون بالسبق، العبرة لا تكون مش العبرة مش بالسبق، ولكن العبرة بالعمل نفسه. لا نأخذ من قصة أبي بكر وعمر، عمر رضي الله عنه سابقا لأخفاق أبي بكر الصديق في مسألة التصدق، ولكن أي العملين أفضل؟ عمل الصديق رضي الله عنه. الاستهزاء بحسب أهل الحق قد يصل إلى مرحلة عظيمة من الفسوق والعصيان وغير ذلك. جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دراية بنفوس أصحابه، بدليل أنه لما رأى رجل جاء من بعيد وقال صلى رجل جاء من بعيد فقال كن أبا ذر، لأنه يعلم أن أبا ذر لا يتخلف أبدا عن الجهاد والمسير. صورة حية صاحب رضوان عليهم فعلا ضربوا لنا مثل عليه جدا في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم المشاق اللي أصابتهم في عام العسرة في غزوة تبوك، قلة الطعام قلة الشراب، المسافة الطويلة اللي هيقطعوها في هذا الحر الشديد وفي هذه المجاعة اللي أصابوها في كل الغزو، رغم كل ده أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم تعلموا من غزوة أحد، لما خالفوا الأمر في غزوة أحد أصيبوا بالهزيمة، فتعلموا بعد ذلك ألا يعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. آخر فائدة الاعتبار والاتعاظ بما أنزله الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة من عذاب، وأخذ العبرة والعظم من ذلك. الله عز وجل لما قص علينا هلاك الأمم السابقة مش من باب القصص أن تقرأ قصة خلاص، ولكن باب أن تنظر لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء، ولماذا عذب الله هؤلاء، ولماذا نجى الله هؤلاء، تأخذ عبرة وعظم من دروس السابقين. كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب. نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.